والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أعدائه وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الذي ذكر في كيفية تطبيق قاعدة لا ضرر على قضية سمرة بن جندب، وكان الإشكال أن في سمرة بن جندب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر النبي بقلعه بقلع عذقه ورميه عليه، وعلله بأنه لا ضرر ولا ضرار. حينئذ قال قبل شلون يعني هذه لا ضرر ولا ضرار، كيف تطبق، كيف تكون علة للأمر بقلع هذه بقلع هذا العذق؟ فلذلك اتخذوا في مقام جواب هذا الإشكال عدة وسائل وعدة طرق. المرزى الناعين مثلا قال بأنه لا ضرر ولا ضرار هي ليست متجهة إلى هذا الحكم، وإنما الحكم الأول وهو عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بدون استثناء بدون استئذان، وأن هذا الحكم هو لا ضرر، هو الذي علل بلا ضرر ولا ضرار. فهناك حكمان في البين، الحكم الأول هو الذي يمكن أن يعلل بلا ضرر، أنه دخوله يؤدي إلى ضرر فحينئذ منع من الدخول باعتبار أن هذا الدخول يؤدي إلى ضرر صاحب المسلم وهو الأنصاري، فالشارع جاء منع من دخوله لعدم الضرر أو لحرمة الضرر. أما الحكم الثاني فليس بتعليل له، أو ذهبوا إلى أنه أصلا هنا المورد وهو الأمر بالقلع هذا حكم ولوي ولائي سلطاني حكومتي، الذي هو حكم للإمام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصلا لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة سلطانية وقاعدة ولائية وقاعدة حكومتية. أو ذهبوا إلى أنه الرمي أو إرمه هذا هو حكم تأديبي، الرسول صلى الله عليه وسلم تأديما له أمر برمي هذه أمر بقلعها ورميها. الجواب الآخر الذي ذكر في البيت والذي ذكره المرزى النعيني أيضا بأنه أراد أن يحافظ على أن لا ضرر هي تعليق للرمي، يعني تعليل للأمر بالرمي، وذلك يعني مع المحافظة على أن لا ضرر هي علة لقلع العذق. وجهها هذا التوجيه باعتبار أن دخول سمرة بن جندب على الأنصاري ودخوله لهذا البستان ودخوله بغير استئذان هذا ضرري، فإذا كان ضرريا فيمكن أن يرتفع بمنعه من دخوله، كذلك يرتفع برفع علته. يعني العلة في الدخول بدون استئذان هذا بيأذيه، حتى يمنعه من الدخول شلون يمنعه؟ قال بأنه أن هذا الدخول يمنعه تارة يضع أمامه مانع، يحط له حارس في الباب يقول له سمرة ما تدخل، أضع كلب حراسة يمنعه من الدخول أو ينبهني عند الدخول، أو أضع واحد يمنعه من الدخول. فكما يتحقق المنع من الدخول يتحقق رفع الضرر بمنع من الدخول، يتحقق رفع الضرر برفع علته، لأن العلة التي من أجلها يدخل سمرة هو وجود حق له في الوصول إلى نخلته وعتقه. هذا الحق الثابت لسمرة في الوصول إلى شجرته ونخلته هذا هو الذي أباح له الدخول، وهذا الذي كان هو سبب الضرار. فحينئذ أنا أرفع هذا الحق. كيف أرفع هذا الحق؟ بأنه أرفع وجود العذق، العذق وجوده سبب ثبوت حق لسمرة، وهذا الحق الذي لسمرة هو الذي أوجب الضرار باعتبار هذا الحق يستوجب الدخول. فحتى أنا أمنع من الدخول مرة، أمنع بوجود مانع أجعل هناك مانع يمنع من الدخول، ومرة لا ماكو مقتضي الدخول بعد أرفع المقتضي من الدخول. الدخول كان بسبب الحق الثابت له، وأنا أرفع الحق. شو أرفع الحق؟ أرميه، أشرحه، فأمنع أن يكون هناك مقتضي. فتارة أوجد مانع من تحقق الدخول، وتارة أرفع المقتضي الموجب لدخوله، فأرفع الحق الذي لديه. وحينئذ يقول هذا همات وارد، هذا همات وارد، وإلى نظائر. وذلك النظائر مثل ما إذا كان، مثل ما إذا كان الفعل بنفسه ليس ضرريا، ولكن مقدمته فيها ضرر، كما يعبر عنه إذا كان الإنسان يجب عليه أن يغتسل لكن مقدمته وهي المشي إلى الحمام فيها ضرر، يجب عليه أن يغتسل، لكن الغسل يحتاج منه، يحتاج يطلع بالبر يروح للحمام العمومي. والآن الدنيا برد شديد وثلج وإلى آخره، ويصاب بضرر حينئذ. يعني حينئذ الشارع شو يقول؟ الشارع نفس الغسل ليس بضرري، نفس استعمال الماء ليس بضرري، لكن مقدمته لما كانت ضررية فحين يرفع هذه المقدمة، فإذا ارتفعت هذه المقدمة أو ينسب الضرر، ينسب الضرر بأنه هذا الغسل حينئذ يكون ضرريا بسبب ضررية هذا هذه المقدمة الثابتة له. في محل كلامنا هنا كذلك، الشارع كما للشارع أن يجعل المانع من دخول ثمرة بإيجاد مانع، كذلك يمنع يرفع المقتضي للدخول وهو وجود العذر وبقائه في بستان هذا الأنصاري، فيرتفع حقه في الدخول من البستان. لماذا؟ وهو المعلول الضرري، يعني الدخول ضرري، فأرفع المقتضي لهذا الدخول، الدخول من دون استئذان ضرري، قال لي أدخل مع استئذان ما رضى، فحينئذ أرفع هذا برفع المقتضي، والمقتضي هو بقاء هذا العذر، وحينئذ ترتفع، إذا ارتفعت بعد يسقط حقه في الدخول، فإذا سقط حقه في الدخول بعد ما يدخل ما يكون موجب للدخول أصلا. فبالتالي نحن نحافظ لا ضرر أصبحت علة لمن؟ علة لرفعها، ارفعها وارمها، اقلعها وارمها به له. هذا إذن لا ضرر وين أثرت؟ أثرت في هذا الحكم، وهذا هو محل الكلام. كان محل الكلام ومحل الاستشهاد أنه أن الشارع أن الإمام أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالقلع علله بلا ضرر. لماذا؟ قال لأن الضرر وإن كان هو ليس في نفسي في نفسي في نفسي وجود الشجرة، لكنه ما أن الدخول كان ضريا والمقتضي للدخول هو بقاء العذق، فحين رفع المقتضي فحين لا يجوز الدخول حينئذ في هذا البستان. وبالتالي حين تنحل عندي الإشكالية. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إحنا لازم نفرق ما بين، هو استفاد ذلك من التنظير بمثل أن أكون مقدمة، وهذه المقدمة هي مثل مشي إلى الحمام، والمشي إلى الحمام هي مقدمة لتحقق الغسل، وما أن المشي ضرري فحينئذ إذا كانت العلة فحينئذ معلوله سوف يرتفع. حينئذ قال أنه أكو هناك علاقة ما بين المقدمة وذي المقدمة، أكو علاقة ما بين المقدمة وذي المقدمة، بحيث أن المقدمة إذا كانت ضررية فحينئذ أرفعها، فحينئذ يرتفع يعني النفي أو الضرر أو النفي المتوجه إلى المقدمة راح يكون متوجه إلى ذي المقدمة قطعا لوجود هذه العلاقة. أما في نحن فيه شنو اللي موجود؟ إن أنا عندي معلول، هذا المعلول هو الدخول، هذا الدخول هو ضرري، دخول بغير استئذان، هذا الدخول الذي هو ضرري وأنا أريد أنفيه، حينئذ هل يسري إلى علته أم هو يرتفع وحده؟ أم هو يرتفع وحده؟ هنا الكلام في أنه الدخول الضرري اللي هو سببه ثبوت الحق، وجود هذا العذر، فإذا أنا أريد أدفع الضرر، هل دفع الضرر وهل النفي المتوجه للدخول حينئذ يسري إلى العلة أم يرتفع المعلول وحده؟ المعلول وحده يرتفع، يقول هنا أن الإنسان أن الضرورات تقدر بقدرها، الشيء اللي هو أنا مضطر إليه والذي من خلاله يرتفع الحكم هو وحده. ليش أروح إلى علته؟ ليش أروح إلى العلة حتى العلة أيضا ترتفع؟ يمثله بمثال أنه إذا حرم شرب الماء المتنجس، أكو ماء متنجس، هذا الماء المتنجس يحرم شربه لأنه نجس، متنجس فيه نجاسة، إذا اضطر إلى شرب الماء لإضطرار معين، هل شرب الماء للإضطرار إليه يرفع حرمة الشرب وحدها لو يرفع النجاسة أيضا؟ يقول الماء هنا في محل كلامنا، الماء أنا أحتاج إلى تجويز شربي فقط، فلما أنا أريد أشربه حين ترتفع الحرمة، هذه الحرمة أرفعها، أما أن أرفع النجاسة مالته، هذا ماكو داعي له، لا ماكو حاجة إليه، لماذا أنا أجي أرفع النجاسة؟ نعم إذا أكو علاقة علة ومعلولية تماما، بحيث أنه هذا المتوجه للعلة ما ممكن يتحقق إلا إذا وجهته للمعلول، أو إذا هذا النهي أو الاضطرار إلى المعلول ما ممكن إلا يتوجه للعلة، حينئذ أنا أحتاج كما في الوضوء والمشي إلى الحمام أو الغسل والمشي إلى الحمام. يقول المقدمات وارتباطها بذي المقدمة أو العلل والمعلول بعض الأحيان بها نوع من الارتباط الذي لا داعي ولا يتحقق إلا من خلال نفي العلة لوجود ذلك الارتباط الوثيق، وما ممكن أن أرفع هذا بدون أن ترتفع علته، ما ممكن أن أرفع الوجوب الغسل إلا برفع علته وهو المشي، إذا بطل المشي حينئذ يبطل ماذا؟ يبطل الغسل. أما في محل كلامنا إبطال النجاسة مو هي اللي تحلل، صحيح تحلل وتجيز شرب النجس حينئذ، لكن ماكو حاجة إليها، مقدار الضرورة والحاجة هو رفع حرمة الشرب، أما وجوب رفع حرمة النجاسة أو رفع الحكم بالنجاسة هذا ما إلى داعي، وماكو إلى داعي وما ولا يستلزم ذلك. ويمثلها أيضا همات بمثال، يقول لو تعذر على الزوجة طاعة زوجها، حينئذ أكو لسبب لإضطرار أو أن الطاعة حينئذ في هذا المورد يصيبها بضرر فترتفع الطاعة، زي هي الطاعة منين إجت؟ إجت من الزوجية، فهل ارتفاع الطاعة لابد معه من ارتفاع الزوجية أيضا؟ لا، ما على داعي. فإذا تختلف المقدمات في ارتباطها وعلاقتها مع المعلول ومع ذي المقدمة، في بعض الأحيان ممكن أن يفكك بينهما ويكون المقدار الذي يصاب به ضرر هو الذي يرتفع وحده من دون أن يرتفع الطرف المقابل. هذا في النحو. فإذا هذا الجواب ماذا؟ هذا الجواب إذا جواب عن الإشكال الذي ذكره، أو جواب عن أو رد للمحاولة التي ذكرها صاحب المرزنعي رحمة الله عليه. إذا هذا الجواب الثاني، أكو إمكانية أن يكون هناك جواب ثالث في البيت.
الجواب الثالث لو طبقنا كلامه على ما يحمي فيه شلون
يقصر القضية، يقول اللي يدخل يحرم عليه الدخول، يجي الشارع يقول إن الدخول من دون استئذان ضررون، فيا بش يسوي؟ ما يجوز يدخل، يحرم عليك الدخول.
ولا حاجة إلى
قلع الشجر والنخلة.
هو قال يحرم الدخول، لا يجوز الدخول لا بيت
أي فتبقى ليش رماها؟ خوب إحنا نريد نقول أن لا ضرر. ما عنده مشكلة في ذلك. زين إذن الأمر بقلع العزق هذا شنو سببه؟
الدخول بدون استئذان.
وقلنا لا ضرر تشمل هذا الأمر لو ما تشمل. هذه قال له ارمي هذه ارمي هذه ارمي شنو علتها؟ علتها شنو؟
لأنه دخل بدون استئذان صار عزك.
فليش الدخول بدون استئذان ضرر؟ هذا الضرر اللي من دخول بدون استئذان أنا شلون أعالجه؟ أعالجه أقول له يحرم عليك الدخول
فقط.
أما أجي أعالجه أقول له ارميها شيلها.
ولا أقول له يحرم عليك الدخول يحتاج عليه وجود النخلة يحتاج عليه به يقول هاي النخلة مالتي شلون أرجع
مالتي؟ هاي المرة يصيبها ضرر من طاعة زوجها. فشو ترتفع الطاعة ولا ترتفع لولا؟
خمر واحدة هاي.
ترتفع لولا؟ هاي المرة الزوج قال أنت مو زوج إيش لازم تطيعين؟
لا مو هي واحد يجيبها ليش مثلاً راح طبيب؟ مثلاً واحد مريض وما وجده هو.
الآن ما خليه يروح. ما خليه يروح.
لا بعد جاز مخالفته.
فيحتاج رفع الزوجية. وهذا نفس الشيء. يقول لي يحرم. لا أقول بأن إحنا شنو المشكلة هي شنو؟ المشكلة أن الرسول أمر بقلع هذه الشاخ نخلة. هذه شنو علته؟ ليش الرسول قال هيك؟
لأنه يدخل
بدون. ليش قال؟
يقع ضرر.
لأن الرسول هو قال لا ضرر ولا ضرر. هاي لا ضرر وضرر علة لهذا الحكم لو ليس علة. علة لو ليس علة. علة شلون علة؟ إذا هو فقط حرمة الدخول هو بيقول لا تدخل بعد حرمة. حرمة الدخول لا تدخل.
وجود ما يسبب ضرر.
أحسن ونفس الوجود ما بيضرر.
كأنه علة ثانية.
كأنه هاي علة ثانية. علة ثانية عن شنو؟ يعني مثل ما قال مرزا النايم قال هذا مقتضي يرفع المقتضي. الشيخ السيد الخوي يقول له ليش يرفع؟ ليه يقول لي يحرم بس كافي. يحرم كافي. بعد إذا لا ضرر ليس هي العلة. لازم راح ندور على شيء ثاني. ما لقينا شيء ثاني. مثل حينئذ نجي السيد الروحاني في المنطقة يقول إذن هاي مو علة هاي حكمة. إذا حكمة شو يصير المشكلة؟ لا يدور الحكم دارها بعد أن تتريده قاعدة تتريده هذه في الدردفيس تستخدمه كل مكان. تريد تستخدمها في قاعدة عامة تستعملها في كل الأحكام الشرعية.
لا ضرر ولا
ضرار. فإذا تبين هي حكمة فلا يدل الحكم مدارها حين تسقط عن الاعتبار.
تكون مختصة مدارك الحكم الذي أجراه النبي مرة واحدة.
ما ولا هذا الحكم. مو هذا الحكم مال السمرة لا. بعد الروح في أدلة الوضوء. أكل وضوء الضرري بمشكلة حين إذا راحوا للتيمم. إذا نروح في كل مورد من الموارد وكل جزئية من الجزئيات نحكم على طبق الأدلة الخاصة بهذا المورد. بعد ما عندنا شيء اسمه قاعدة لا ضرر العامة. لا توجد له قاعدة لا ضرر العامة اللي هو ما تشكل يقول بأنه حينئذ هذا الضرر الذي يكون بين الناس حينئذ يقول يعني حتى جواب المرزة عبارته هكذا يقول مع التسليم بكون الإبقاء ضرريا فغاية ما يقتضيه ارتفاع حق الإبقاء. فشو لازم يسوي؟ أن يجي الأنصاري يرفع أمره للحاكم. الحاكم يقول له يا سمرة روح اقلعها. إذا رفض أن يقلعها هو يقلعها بالإجبار. بس هذه كلها ما صارت. يعني هذا التسلسل كله ما صار. هذا الحكم العام هالشكل ان هذا يتضرر من بقائها حينئذ الابقاء اذا كان الابقاء ضرريا. والكلام هنا ان الضرر في الابقاء
لو كان يستأذن بعد
وقت. لو كان الابقاء ضرريا
هو السبب.
حينئذ هو السبب اللي احنا نريد نسلل الحكم. شو لازم يصير؟ لازم يرفع الامر للحاكم. الحاكم يقول له روح اقلعها. مو روح اقلعها حينئذ القلع ما تحقق او ما استجاب له. حينئذ يبيعها اجبارا يلزمه بالبيع اجبار بالبيع هذا كله ما صار يقلع، لكن هذا كله ما صار. فحينئذ يقول بأنه هذا المعنى لم يظهر تحققه من الرواية، بل الظاهر منها من الرواية هو أمره صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار بالقلع بمجرد إباء سمرة عن المعاوضة، وعلله بلا ضرر. هاي قال لي بيع وأعطيك فلوس وكذا وكذا وكذا، عذق في الجنة، وما رضى. كل هذا ما رضى بها سمرة. حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بقلعها وبرقه. فلذلك يقول بأنه تكون الرواية مجملة لدينا، ولا يمكن أن يستفاد منها قاعدة كلية لنفي الحكم المستلزم للضرار، إذ مقتضى ذلك عدم انطباقها على المورد وتخصيص المورد مستهجن. حينئذ يقول وهذا يقترب من كون لا ضرر بيانا لحكمة الحكم لا بيانا للعلة التي يستفاد منها قاعدة عامة في كل مورد وجد فيه. هذا بعد نقول بأن هذا في القول آخر، أن تكون لا ضرر هي ليست قاعدة عامة نفي الحكم الضرري كذا كذا. هذا بعد ما هذه تبين حكمة لهذا التشريع، حكمة لي في موارد الضرر، وليس هي علة بحيث يستفاد منها في بقية العلل واستفادتها في بقية الموارد، وتكون حاكمة على الأحكام الأولية إلى آخره. بعد هذا كله ما يأتي. بعدين يذكر في إضافة إلى ذلك يقول بأنه أن نفي الضرر الذي يظهر من بعض الموارد في موارد النصوص كون الملحوظ نفي الضرر والإضرار بين الناس، فينتفي جواز إضرار أحدهم بالآخر. يجي حينئذ هو يذكر هذه العبارة، بس قد تكون هذه العبارة هي التي دعت الآخرين، أو أنه فتحت باب مجال إلى جواب ثالث عن أصل الإشكال. وهذا الجواب الثالث عن أصل الإشكال هو أن الاستدلال بالرواية الكريمة بالرواية الشريفة ليست من مقطع لا ضرر، وإنما من مقطع لا ضرار. لا ضرار هذا المقطع، هذا المقطع حينئذ هو الذي يستفاد منه في مورد الأمر بالقلع. وهذا المعنى يبلور أكثر السيد الصدر رحمة الله عليه سبحان باقر الصدر، إذ يذكر أنه إحنا عندنا لا ضرر. لا ضرر إذا كان الحكم بذاته ضرري. خب الحكم بذاته ضرري يعني شنو؟ يعني يقول أن الحكم يكون بذاته ضرري كما في لزوم البيع الغبني. لزوم البيع الغبني فيه ضرر، في حين يأتي الشارع ويرفع هذا الحكم الضرري، وكما وجوب الوضوء المسبب للمرض هذا فيه ضرر، في حين هذا الحكم يكون ضرري. هنا يقول هنا صحيح الحكم بذاته ليس ضرريا، لكن الإرادة الإنسانية إرادة مقهورة لله، في حين راح يكون هناك ضرر، اللي هو يريد يقرب المسبب التوليدي، يريد يقرب المسبب التوليدي. فحينئذ هذا الضرر الذي يتوسط من الحكم وهذا الحكم كان ضرريا ومع وجود إرادة، ولكن هذه الإرادة إرادة مقهورة فيكون ضرريا. وثالثا يكون يكون الحكم ضرريا بسبب إرادة شخص آخر كما في قضية سمرة. يقول في قضية سمرة الحكم وهو جواز تصرفه بعثقه إبقاؤه دخوله، هذا كله أكو بتوسط إرادة وهو إرادة سمرة. إرادة سمرة مو في إرادة مقهورة همات مثل الواجبات وجوب الوضوء. فيقول تارة نقول أن لا ضرر تشمل رفع الأحكام الضررية في كل هذه المواطن الثلاثة حتى الحكم الثالث. يعني الحكم الثالث وهو أن سمرة له حق في إبقاء عذقه، نفس هذا الحق ما بضرر، نفس هذا الحق ما بيضرر، لكن إرادة سمرة في الاستفادة من هذا الحق بهذه الطريقة أوجب الضرر، أوجب الضرر بعد على الغير ما يريد يستدل بلا ضرر، بعد بنفس الضرر. يقول إحنا عندنا الضرر، الحكم يكون ضرر شلون؟ الحكم كيف يكون ضرري؟ يكون يقول الحكم ضرري اللي هو الشيخ النايني شنو قال أول إشكال؟ أنه حكم مسببات توليدية. فيقول الحكم الضرري تارة يكون هو ضرري باعتبار مثل لزوم البيع الغبني، وتارة يكون ضرري مثل لزوم وجوب الوضوء، وتارة يكون ضرري بسبب إرادة الغير. يعني الإرادة السمرة الإبقاء على هذه يعني إبقاءه هذا العفت ملك لسمرة ما بضرر، حق سمرة هنا ما بضرر، إرادة سمرة باستعمال هذا الحق بكيفية معينة صار بضرر، فلا ضرر تنفع في 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 ردي ورفع الحكم الضرري في كل هذه المواطن. هنا اللي يفسر في كيفية أن لا ضرر وحدها تشمل هذه الموارد، هذا واحدة. اثنين، ممكن أن نقول بأنه لا ضرار، أن لا ضرار تشير إلى أن الشارع يرفع الأضرار التي أو الإضرار الذي ينشأ من إرادة شخص آخر لإرادة الإضرار بالآخرين. يعني الإضرار بالآخرين اللي هو أمر أصيب الآخرين بضرر مع العمد، اللي هو معنى الضرار، اللي قلنا أن معنى الضرار هو إصابة الآخرين بالضرر حينئذ مع العمد. من يجي بعد الأحكام الشرعية؟ ما له علاقة بالحكم الشرعي. هنا لا ضرر ما متوجه إلى حكم الشرعي، لا ضرار متوجه إلى أن هناك إضرار يقصد به شخص على شخص آخر. الشارع قال لا ضرار، يعني هذا الشيء الذي يقوم به هذا الشخص للإضرار بالآخرين، هذا الشخص حينئذ أجي شنو؟ أجي أرفع هذا الإضرار. إضرار سمرة بالأنصاري كان بشيء ماذا؟ بقاء العذق، يعني بقاء العذق أصبح وسيلة لإضرار سمرة بالأنصاري. فالشارع يريد رفعه، أجي قال له يا سمرة تبيعها، وبذل له ما شاء الله، ومع ذلك لم يبيعها، فالشارع أمره بأنه شنو؟ لحرمة الإضرار بالآخرين. مو أكو حكم ضرري يراد رفعه. يعني تارة إحنا كله شنو كنا نأخذ أن الاستدلال بلا ضرر أن هناك حكما ضرريا أصاب الآخرين، فشلون يرفع هذا الحكم بلا ضرر؟ وأن الإبقاء هو الضرر، الإبقاء هو الضرر. لا ضرر، لا ضرار، لا ضرار تقول حينئذ، لا ضرار تقول حينئذ أنه هذا الإضرار بالآخرين يمكن رفعه مع إبقاء هذا الحق، لو ما ممكن. يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أول مرة استأذن، هو الأنصاري قال له استأذن، الرسول قال له استأذن، قال له ما استأذن. يعني الإضرار ممكن رفعه مع إبقاء هذا الحق لولا ما ممكن، ما صار،
ما صار،
اي ما صح، لا ممكن بعد اصل عليه. المهم اني ارفع الضرر
مع الاستئذان، يرفع الضرر
اي طبعا، وما عنده مشكله. ما قال لي انت دخولك، بس دخولك من دون استئذان هذا اذاني واضر بي، فهو قصد ادخال الضرر على صاحبي على الانصاري. خب شلون يرفع الضرر؟ يقول لي استاذن ما رضى، قال لي بيعها. فاذا لا يبقى هنا حل في رفع الاضرار بالاخرين الا إزالة حقه في إبقاء هذه العذر، فحينئذ رفعها. اللي يعين على هذا المعنى أن الضرار بأخذ به شنو؟ بأخذ به القصد للإضرار بالغير، مو مجرد ضرر يصيب الغير، لكن بيأكو قصد. فلذلك يكون الاستدلال بالتعليل على ماذا؟ على لا ضرار، على لا ضرار. لكن حينئذ يعني السيد الربحاني منتبه إلى قد منتبه إلى هذا الأمر لعمر بهذا العنوان، لكن بعد ذلك يقول أنه فلو سلم أنها قاعدة عامة كلية فهي لا تشمل موارد العبادات كالوضوء والصوم والحج والصلاة وغير ذلك، كما أنه يظهر بذلك أن إنكار كلية القاعدة لا يلزم منه محذور لأن موارد تطبيقها في المعاملات قليلة، وكثيرا ما يتوفر دليل في الموارد الخاصة يكون بديلا لها ويغني عن الرجوع إليها. ولعل ما أوضحناه هو الوجه في عدم معاملة القدماء ما على ضرر معاملة القاعدة الكلية العامة ذات السعة والشمول بالنحو الذي حققه المتأخرون، بحيث سووا رسائل بحيث لما ترجع الرسائل ما موجود عند القدماء، عند المتأخرين أصبحت لا ضرر ولا ضرر في القاعدة ورسالة ويؤسس لها، عند القدماء ما موجودة. فيقول لعله عدم توجه القدماء إليها لعدم تمامية الاستدلال بها بهذا النحو. فإذا خلاصة القول بأنه توجد هناك أجوبة ثلاثة في تشخيصي وتعييني أن لا ضرر ولا ضرار هي إلا للأمر بقلع عذق سمرة من جندوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.